بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها. لا زال حديث المصنف في الإشكال الأول على كاشف الغطاء، ولكن هذا الإشكال كانت له تداعيات في مطالب أخرى. فبعد أن أشكل على كاشف الغطاء بأن الوارد في الروايات هو الانتفاع وليس الاستعمال، أجاب المصنف وصحح النتيجة التي وصل إليها كاشف الغطاء بأن الانتفاعات على قسمين، بأن الانتفاعات على قسمين شائعة ونادرة، والنادرة منزلة منزلة العدم. فالنهي في الروايات إنما ينصب على المنافع الشائعة، وبالتالي المنافع النادرة ليست منهيا عنها في الروايات، فيجوز أو فتكون هذه جائزة. واستشهد بعبارة للعلامة، ثم دخل في مطلب فني مهم، وهو ما هو التخريج الفني، ما هو التخريج الأصولي لكون الروايات لا تمنع من المنافع النادرة. أجاب خلاصة كلام المصنف، أجاب بأن هذه المنافع النادرة لما كانت منزلة منزلة العدم فهي ليست منظورة للشارع، ليست معتبرة للشارع. فإذا كان ينهى عن شيء ما فإنما يكون النهي باعتبار منافعه الشائعة. هذا خلاصة ما تقدم. ثم يقول المصنف من خلال هذا البيان المتقدم، من خلال هذا المطلب الذي بيناه، وأن المنهي عنه هو الانتفاعات الشائعة دون الانتفاعات النادرة، يتضح الحال في بقية النجاسات التي ليست لها منافع شائعة. لاحظوا وياي، حينما يأتي النهي عن الميتة يقال بأن الميتة لها منافع شائعة وهي الأكل، ومنافع نادرة وهي مثلا الإيقاد وسد الساقية، فالنهي يتوجه للشائعة. لكن قد يأتي سؤال أن مثل البول والعذرة والمني هذه ليست لها منافع على قسمين شائعة ونادرة، كل منافعها نادرة. فكيف توجهون تجويز المنافع النادرة في تلك الأعيان النجسة في البول والمني والغائط ونحوها؟ يجيب المصنف بأنه مما تقدم اتضح أن هذه المنافع النادرة لما كانت منزلة عند العرف منزلة العدم فالشارع لا يعتبرها ولا ينظر إليها، فإذا نهى عن الانتفاع إنما يقصد الانتفاعات المقصودة نوعان شائعة، وحيث أن هذه الأعيان ليست لها منافع شائعة فلا يكون النهي مسلطا إلا على ما له منافع شائعة، فبالتالي هذه الأعيان خارج من النهي. قال: ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها، يعني ليست لها منافع شائعة أساسا، ليست من الأعيان التي لها منافع شائعة. وإن استفيد منها في بعض الفوائد، يعني وإن كانت لها منافع نادرة كالتسميد والإحراق كما هو سيرة بعض الجصاصين. خب قد يأتي سؤال الآن، إذا اتضحت هذه النقطة يأتي تساؤل، شيخ حيدر ويانا؟
نعم شيخ وياكم، ولكن مسألة عدم وجود منفعة شائعة.
نعم.
يعني شلون العذرة التسميد منفعة مو شائعة؟
لا. يعني هذه منفعة قد مقصودة؟
أغلب الناس التي تقصد شراء العذرة القصد من هذا الشراء خب مو للأكل.
وين أغلب الناس؟ شيخنا وين أغلب الناس؟ يعني إذا أريد نقيس أن شراء الميتة للأكل وشراء العذرة للتسميد كلاهما نوعية مقصودة لدى العامة والغالب؟
يعني شيخنا أنا مو قصدي أغلب الناس يتوجهون لهذا الشراء، أقصد أغلب المتوجهين لشراء العذرة القصد من هذا الشراء هو للتسميد.
المناط مو هيك، يعني سويته كأنما القضية نسبية. يعني نجي شلون بالانتخابات نشوف المشاركين ايش قد ونطلع نسبة ايش اسمه يعني العتبة الانتخابية من المشاركين، ومو هيك. لا مو هيك، احنا نجي نسأل العرف نقول لهم هاي الميتة لها منفعة، يقولون هاي منفعة بس الشارع حرمها. نجي نسأل العرف، من نقول نسأل العرف يعني نسألنا واحد بالمدينة وواحد بالريف وواحد يشتغل بقال وواحد يشتغل فلاح وواحد يشتغل طبيب وواحد يشتغل نجار على مختلف المهن والأعمال، نقول له شنو هاي العذرة لها منفعة؟ يقول لا ما لها منفعة. عامة الناس غالب الناس يقولون بأن العذرة لا منفعة لها، ما بيها فايدة، بينما من السئلة عن الميتة يقول لك إيه والله يعني للأسف ميت للأسف. أما إذا تجيبنا واحد مو مسلم ما يهتم للتذكية وتقول له هذا شنو، هذه زهقة روحها ماتت هذه، يقول ليش أكو بها تخذوها طبخناها. بينما تقول له زين هذا أكو عذرة أو هذا أكو باول هنا جمعوه قنينة، يقول له شي فيه ذبوه. نعم قد نجد بعض الأفراد ممن هم مزارعون وزروعهم ممن تسمد بالعذرة أو بالبول، يقول نعم أي هذه العذرة جيبوها أنا أجي أستفيد بعتها بالتسميد. يعني بعبارة أخرى لا يقاس المنتفع بالعذرة إلى من ينظر لهذه الفائدة، وإنما يقاس إلى كل الأفراد كل العرف كل العقلاء. فجد تجد النسبة قليلة جدا نادرة، وهذا الشاهد على هذا أنه أنت من تسأل 10 أشخاص مختلفي المهن ومختلفي السكن والبقع الجغرافية، من 10 قد تجد 1 2 حتى لو 3 يقولون بأن العذرة لها منفعة، أما البقية 7 أو 8 أو 9 أول ما يجيبون بأن العذرة ما لها منفعة. نعم سادة تنبهه تقول له مو هاي العذرة ممكن تستعمل للتسميد، يقول ها خو لذا التسميد يعطيها بعد للفلاح اللي أما ما كل فائدة ما لها. واضح الفارق؟ خب ثم المصنف بعد أن بيّن بأن هذه الأعيان النجسة اتضح حالها مما تقدم، يأتي سؤال لما لا يكون، أو كما يعبرون بالدقيق لم لا يكون النهي المتوجه للأعيان النجسة شاملا للمنافع النادرة في الأعيان التي ينحصر أو تنحصر منفعتها بالنادرة. ما أدري واضح السؤال. المناء الأعيان النجسة مثل الميتة التي منافعها على قسمين، فإذا توجه النهي إليها يكون المقصود هو النهي على المنافع الشائعة، أما الأعيان النجسة التي منافعها خصوصا نادرة فإذا توجه النهي إليها يكون نهيا عن تلك المنافع النادرة. لم لا يكون كذلك؟ يجيب المصنف بأن هذه المنافع، التفتوا يا شيخنا حتى شوف سؤالكم وين صار، بأن هذه المنافع النادرة هي نادرة بلحاظ عامة العقلاء، ولكنها متعارفة وشائعة بلحاظ صنف المحتاجين إليها، كما في الجصاصين، يعني اللي يستعملون النار في صناعة الجص، فإنهم يوقدون بعض النجاسات كالعذرة في صناعة الجص في التجصيص، فبالتالي هذه صارت منفعة شائعة، فإذا صارت منفعة شائعة عاد النهي في هذه الأعيان كالنهي عن الأعيان من الصنف الأول كالميتة. ثم يأتي المصنف بشاهد رواية يستفيد منها إقرار الإمام على الانتفاع بالعذرة، كما يستفاد منها أن الإحراق منفعة شائعة للعذرة. قال: كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، كما هو سيرة يعني يريد يقول هذا بعد صارت سيرة، شنو يعني؟ كثيرة ومنتشرة. كما يدل عليه وقوع السؤال، يدل على شنو؟ على كونه منفعة صارت شائعة. كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى، يعني استخدم النجاسات في الإحراق، ويجصص به المسجد، فقال عليه السلام: إن الماء والنار قد طهرا. هذا شنو جابها المصنف كشاهد لمن هاي الرواية؟ لاحظوا إياي أن المصنف ابتداء قال بأن هذه الأعيان البول والغائط والعذرة والمني ليست لها، هذه الأعيان ليست لها منافع شائعة، أما المنافع النادرة فهي جائزة بنفس المناط السابق. أجى سؤال، بالتالي راح يصير النهي موجه للمنافع النادرة. أجاب المصنف بأنه لا، هذه المنافع التي هي نادرة أصبحت فيما بعد شائعة، فإذا أصبحت شائعة فعاد الملاك كما في النجاسات التي لها منافع شائعة. ثم جاء بهذه الرواية حتى يحصل نكتتين. النكتة الأولى، صيرورة المنافع النادرة شائعة، يعني قد يقال من باب هيك التوضيح في أنه هذا كلام بتهافت، نقول لا ما بتهافت، هو هذا كلام المصنف، لأنه ابتداء المصنف قال فإنها مما لا ينتفع بها وإن استفيد منها في بعض الفوائد، يعني يقول ليس لها منافع شائعة ولكن لها منافع نادرة. ثم فيما بعد أثبت أن هذه المنافع النادرة صارت شائعة. شنو الشاهد على أنها صارت شائعة؟ هذه الرواية، يقول هذا نفس مورد السؤال يكشف عن أن هذا ديدن. لاحظ السؤال شنو يقول، نعم، عن الجوص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، هو يجي يسأل فقط عن تجصيص المسجد بالجص الذي صنع بنار أوقدت به شنو بالعذرة، أما ما يسأل تكون هذه الرواية، هذه رواية الوشاء، معارضة للروايات، معارضة للروايات التي جوزت الدهن المتنجس من دون تقييد. فراح يصير عندنا روايات جوزت الاستصباح بالدهن المتنجس من دون تقييده بأن لا يلوث اليد والثوب، وعندنا روايات جوزت ولو بالمفهوم بالالتزام جوزت الاستصباح بالدهن المتنجس بقيد أن لا يلوث، فوقع التعارض بين الروايتين. وبما أنكم لم تقيدوا هناك، ما قيدتوا الاستصباح بكيفية خاصة، إذن إما أنكم لم تفهموا ضرورة القيد فهذه الرواية لا تصلح شاهدا، وإما أن يكون القيد ضروريا فكلامكم السابق في التجويز من دون تقييد غير تام، فهو إما أن يكون الإشكال هناك بعدم التقييد، وإما الإشكال هنا بعدم كفاية الاستشهاد بهذه الرواية. هكذا قد يشكل على المصنف، إلا أن المصنف يجيب بجواب قصير يسير سهل سهل مستسهل. حاصل هذا الجواب، لا تعارض بين الروايتين، فإن الروايات التي جوزت الاستصباح بالدهن المتنجس موضوعها الدهن الذي هو طاهر بالأصل أصابته نجاسة، وهذه الرواية التي قيدت الاستصباح بأن لا يصيب اليد والثوب موضوعها الدهن النجس بالذات لأنه ميتة. وبما أن الموضوع اختلف بين الروايتين بضميمة أننا نحتمل قويا أن الشارع يرى خصوصية في منع تلويث اليد والثوب بالأعيان النجسة، وهذه الخصوصية ليست متوفرة في المتنجس. ويؤيد هذا، يؤيد هذا احتمال الخصوصية قوله تعالى، يؤيد احتمال الخصوصية للنجس للعين النجسة دون المتنجس، يؤيده ماذا؟ قوله تعالى والرجز فهجر، فالرجز يعني النجس، فأكو أمر بهجران النجس يعني ترك النجس مو المتنجس. هذا يؤيد، سمو دليل يؤيد. قال والرواية في نجس العين، يعني مورد الرواية وين؟ في نجس العين. والرواية موردها، هكذا أقول، والرواية موردها نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، متنجس مو نجس، لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، الشارع يبغض أن يتلوث بدن المسلم بالنجس، أما بالمتنجس ما بيد تلك الحزازة والكراهة. لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر. واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
ثم إن منفعة النجس المحللة، هذا بعد إشارة إلى مطلب جديد، والوقت أيضا بعد لا يسع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم شيخ.